أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى نتذاكر شيئاً من العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ولعلكم تلاحظون أن الشيخ رحمه الله ما زلنا حتى الآن وهو يتكلم عن صفات الله 222 صفحة، وما زال الشيخ يتكلم عن صفات الله عز وجل، لأن الإيمان أركان الإيمان 6، أن تؤمن بالله فقط من أول الكتاب حتى الآن ونحن نتكلم عن صفات الله عز وجل. لأن الإنسان يا إخوان يجب عليه أن يعرف الله حق المعرفة أكثر من معرفته لأبيه وأمه، ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كثيراً في القرآن الكريم، وبيّن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام كثيراً من صفات الله عز وجل، صفات الله الحقيقية التي تليق بجلاله عز وجل. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله ورسوله، وينفون ما نفاه الله ورسوله، يثبتون دون تحريف أو تعطيل أو تمثيل، وإنما يثبتون ما أثبته الله عز وجل. ولعلكم تذكرون كنا نتكلم في درس الأمس عن المحبة، صفة من صفات الله عز وجل، أن الله يحب أولياءه وأولياءه يحبونه. كل الناس يحبون الله عز وجل، لكن ما هي علامة حب الله عز وجل؟ ما هو سبب حب الله عز وجل؟ ربنا بينه قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإذا كنت تتبع محمد صلى الله عليه وسلم فأنت تحب الله، فهذا هو سبب المحبة، سبب محبة الله عز وجل لنا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحب أولياءه، ولذا قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول: والله يحب الصابرين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين في الآية جواب الشرط محذوف التقدير: إذا ارتدتم عن الدين فالله غني عنكم. ومن يرتد عن دينه فالله غني عنه، وإن ارتدتم عن الدين فالله غني عنكم ولن تضروه شيئا. فإذا ارتد أناس عن الدين قالوا نحن لا نريد الدين، الله غني عنهم، وهذا لا يضر الله شيئا، لا ينقص شيئا من ملكه سبحانه وتعالى. ولذا ربنا قادر أن يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، ولذا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه إثبات المحبة من الجانبين، من أولياء الله لله ومن الله لأوليائه، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله سبحانه وتعالى يحب أشخاصا ويحب صفات أيضا، يحب صفات. الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، لأنه ذكر في القرآن الكريم أنه يحب الصابرين، لكن من هم الصابرون؟ من هو الصابر يا إخوان؟ الصابر على شريعة الله عز وجل، يعني أوامر الله عز وجل تصبر عليها وتنفذها، هذا الصابر على أوامر الله عز وجل. والصابر على أقدار الله، يأتيه مرض، يأتيه فقد قريب، يأتيه أي مصيبة لا بد أن يصبر على أقدار الله المؤلمة، وأيضا يصبر على الاستمرار على طاعة الله عز وجل وشريعة الله. ما هي شريعة الله؟ اصبر على شريعة الله. ما هي شريعة الله؟ أوامره ونواهيه. شريعة الله أوامره ونواهيه. فهؤلاء هم صابرون على الأوامر، صابرون عن النواهي. الله إذا نهاك عن الخمر تصبر وتتركها ولو كنت تريدها، نهاك عن الزنا ولو كنت تريد أجمل امرأة، ما دام أن الله نهاك فأنت تصبر على الأوامر وتصبر عن النواهي وتصبر على الأقدار. ثلاثة أمور: تصبر على أوامر الله، تستمر كل يوم صلاة، كل يوم صلاة، نعم، كل يوم صلاة 5 مرات، نعم، تصبر على هذه وتداوم عليها وتفرح بها أيضا. وأيضا الصبر على أقدار الله، إذا قدر الله شيئا تصبر، ما بيدك حيلة، مات قريب لك، بكيت، غضبت، زعلت، ماذا ينفعك؟ ماذا ينفعك به؟ ما ينفعك بشيء. ولذا لا بد من الصبر، لأنك إذا صبرت ربنا سبحانه وتعالى يثيبك. وأيضا تصبر عن النواهي، ما دام أن الله نهاك قال لا تفعل هذا الفعل، سواء كان عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هذه حاله فإن الله يحبه، إن الله يحب الصابرين. من هم الصابرون الذين يحبهم الله؟ الذي يصبر على طاعة الله، يصبر على أوامر الله، يصبر على أقدار الله المؤلمة، يصبر عن نواهي الله عز وجل الذي نهاه عنها، ولو كان يحبها فإنه يصبر عنها. لكن أيهما أعظم يا إخوان؟ أيهما أعظم، المحبة أو الخلة؟ نقول خليلي أو حبيبي، أيهما أعظم، الخلة أو المحبة؟ لا شك أن الخلة أعلى مراتب المحبة، الخلة أعلى مراتب المحبة. قد تحب هذا قليلا، وقد تحب هذا أكثر، وقد تحب هذا أكثر، قد تحب أمك أكثر، قد تحب أباك أكثر، لكن الحب يتفاوت، الحب يتفاوت. لكن أعلى المحبة هي الخلة، أعلى مراتب المحبة. ولذلك الذين يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، تجد بعض الصوفية يجعلونها مثل الأغنية، مثل الأغاني، إبراهيم خليل الله محمد حبيب الله. هؤلاء أخطأوا، هذا خطأ، انتقصوا محمد عليه الصلاة والسلام. محمد أفضل الرسل، أفضل الخلق، أفضل من إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه صاحب المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون، كل منهم يعتذر ويقول لا أستطيع، لا أستطيع الشفاعة إلا هو عليه الصلاة والسلام. فالذين قالوا إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله انتقصوا من حق محمد عليه الصلاة والسلام، لأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله، لأنه قال في الحديث الصحيح إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. اثنين فقط الذين اتخذهم الله أخلا، يعني خليل، إم إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن المحبة يوصف بها كل مؤمن، كل مؤمن يوصف بالمحبة. وإن الله يحب المتقين، وإن الله يحب الصابرين. لكن الخلة لا نعلم أحدا يوصف بها إلا اثنين من الرسل، وهما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقط. حتى إنه لا يجوز أن نقول موسى خليل الله، لا يجوز، لكن نقول موسى يحبه الله، موسى عليه الصلاة والسلام رسول الله، ولا يجوز أن نقول عيسى خليل الله، ولا أن نقول نوح خليل الله، لأن هذا الوصف خليل لا يكون إلا لاثنين فقط من الرسل، وهما محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. لكن الشيخ ابن عثيمين يسأل يقول: أيهما أفضل، إبراهيم أو محمد؟ أيوة، الشيخ ابن عثيمين يقول محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من الجميع، أفضل من جميع الرسل. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم أفضل من جميع الرسل. ولذا يقول أحد الناظمين في الشعر: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، يعني لا تجادل أحد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المقسطين. آيات كثيرة، كل ما جاء آية نثبتها ونقول الله يحبهم، يحبهم محبة حقيقية، محبة حقيقية، وليست محبة مجازية، وإنما هي محبة حقيقية. كما أنك وأكثر كما أنك تحب أباك وأمك محبة حقيقية، فالله سبحانه وتعالى يحب، وكذلك المؤمنون يحبون الله عز وجل. ولذا المقسطين الله يحبهم. ما هو الدليل؟ الله يقول: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اقسطوا وأقسطوا، ما معنى أقسطوا؟ اعدلوا. لكن العدل في أي شيء؟ الله أمرنا بالعدل، لكن العدل في أي شيء؟ في أنفسنا وفي أهلنا وفي المعاملة التي نتعامل بها. تتعامل مع إنسان، تتعامل مع حيوان، تتعامل مع أي شيء آخر، لا بد أن يكون عملك بالعدل، تكون عادل. حتى إن ديننا ولله الحمد أمرك بالعدل، لا تمشي بنعل واحدة. مثلا انقطعت واحدة من نعالك، لا تمشي بواحدة وتترك الأخرى، لأنه من العدل أن تكون الاثنتين. وحتى السلام يا إخوان، السلام في اثنين لأنه عدل، تقول السلام عليكم السلام عليكم. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالقسط، ونحن نحب وربنا يحب. فربنا يحب المقسطين، المقسطين هم الذين يعدلون مع أنفسهم ومع أهليهم ومع الذين يتعاملون معهم حتى مع الحيوانات، لا بد أن تكون عادلا. ففي الجميع يجب العدل. ما هو الدليل على أن العدل يجب أن يكون في النفس؟ لا بد أن تعدل حتى مع نفسك. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا كان من الشباب المتدينين الذي يتدين بشدة، يتمسك في دينه بشدة، كان يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، يصوم النهار كله ويقوم الليل يتهجد كله. ولذا لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن يفعل هذا الفعل، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا. وقد أوجب العلماء رحمهم الله على أن من خاف على نفسه الموت من الجوع أن يأكل، هذا مضطر، يمكن تأكل من الجيف، تأكل من الحيوانات الموجودة الميتة، الميتة التي ماتت حتف أنفها وهي محرمة عليك، يجوز أن تأكلها. وأيضا على من خاف على نفسه الموت والعطش أن يشرب، ولا يقول خلاص الله قدر علي الجوع أبقى جاي حتى أموت، لا، أو أنه يأتي في البراد الجو البارد ويقول أنا أجلس، إذا كان الله أراد بي الموت يقتلني، لا، نفسك لا بد أن تحافظ عليها، لا بد أن تحافظ على نفسك ولا تقتلها، ولا تأتي بشيء يضرها، تأتي بسم تستعمله تموت، لا، لا يجوز. الانتحار هذا أيضا لا يجوز، ولذلك الكفار يكثرون من الانتحار بعكس المسلمين، المسلمون ولله الحمد ما ينتحرون إلا ما ندر، لكن الكفار حتى من الأغنياء منهم إذا خسر في صفقة كبيرة انتحر، لكن نحن ولله الحمد أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي ينتحر يعذب بما انتحر به في النار حتى نسأل الله العافية إلى ما لا نهاية. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يحذر ما يضر نفسه، لابد أن تحافظ على نفسك من الضرر. حتى بعض إخواننا الذين أغواهم الشيطان ويشربون الدخان، وقد أثبت العلماء أن هذا الدخان يأتي بأمراض خطيرة قد تقتل الإنسان، هؤلاء أيضا ما حافظوا على أنفسهم وخالفوا أوامر الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يحب المقسطين. ولذا الشيخ ابن عثيمين في كتابه هذا يرى أن الإنسان نفسه أعضاءه عنده أمانة، لا يجوز أن يتبرع بشيء منها، لا يجوز أن تتبرع بشيء من أعضائك وأنت حي أو ميت أيضا، لأن هذا من المحافظة عليها. ولذا يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الذي يتبرع بشيء من أعضائه لأحد من الناس، أما بالكلى أو باليد أو بالأنف أو بغير ذلك، كل هذا يقول إنه لا يجوز له، لأن فيه ضرر على نفسه، ولذا يرى الشيخ رحمه الله، وهذا رأيه، أن الإنسان لا يجوز أن يتبرع بعينه، ولا أن يتبرع بكليته، ولا أن يتبرع بشيء من أعضائه ولو بعد موته. كل هذا يقول إنه لا يجوز، لأنه لا يملك هذا. لكن هل التبرع بالدم مثل التبرع بالأعضاء؟ يعني الإنسان يقول لا يجوز أن يتبرع بعينه أو يتبرع بكليته أو يتبرع بكبده أو رئته، لكن التبرع بالدم هل يجوز التبرع بالدم أو لا يجوز؟ نعم، التبرع بالدم يجوز، ومساعدة الآخرين بالدم يجوز. ما هو الفرق بين الأعضاء والدم؟ الدم يتجدد، يؤخذ ويأتي غيره، لكن اليد لو أخذتها أو الرئة لو أخذتها أو الكبد لو أخذتها ما تتعوض وتبقى واحدة، الكلية أيضا إذا أخذتها ما تتعوض. ولذلك هذه الكلى يا إخوان فيها فائدة عظيمة للإنسان، لأنها تمتص السموم، فإذا كان ما في الإنسان إلا واحدة يضعف امتصاص السموم عنده ويضعف جسمه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ما وضع شيئا في الإنسان إلا لحكمة، ولذا نقول إن الإنسان مأمور بالعدل حتى مع نفسه، وليس له أن يهلك نفسه أو يتلف شيئا من أطرافه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال كسر عظم الميت ككسر الحي، يعني في الحرمة والتحريم. ولهذا يروي الشيخ قصة لطيفة، قصة جميلة. ملك الموت له عينين، لكن الآن ملك الموت يقال إنه أعور، ليس له إلا عين واحدة. ما هو السبب في هذا العور؟ يقال إنه جاء لموسى عليه السلام، وأنتم تعرفون أن موسى عليه السلام كان شديد وكان قوي، موسى عليه السلام، حتى يقولون إنه إذا غضب من شدة غضبه يخرج دخان من جسده من شدة الغضب. جاءه ملك الموت قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أخذ روحك، أرسلني الله عز وجل. فلطمه بيده وفقأ إحدى عينيه. ذهب ملك الموت يشتكي إلى الله، يقول يا رب أرسلتني إلى رجل وفعل بهذا الفعل لا يريد الموت. فقال الله عز وجل ارجع إليه وقل له يضع يده على جلد ثور، تعرفون الثور، يضع يده ويد موسى أكيد أنها أكبر من أيدينا، لأن الأوائل كانت أجسامهم أكبر، ولكن بدأت تتناقص الأجسام. فقال الرب عز وجل قل له يضع يده على جلد ثور فيعيش عدد هذا الشعر الذي وضع يده عليه. كم شعره؟ ملايين، ملايين الشعر، يعيش سنين بعدد هذا الشعر. فرجع ملك الموت إلى موسى وقال: يا موسى، إن الله قال لي كذا وكذا. قال: وبعد هذه السنين ماذا يحصل؟ قال: تموت، آتيك وأخذ روح. قال: إذن من الآن، ما دام من الموت جاي فمن الآن. ولذا يحكي الشيخ رحمه الله ابن عثيمين هذه القصة، ولذلك نرى أن هناك الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم حتى بقبر موسى، بقبر موسى يقول إنه عند الكثيب الأحمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره. ولكن من فضل الله، من فضل الله عز وجل أنه لا يعلم الآن أين قبر موسى ولا قبر أحد من الأنبياء إلا قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وما زال محفوظاً بعناية الله ورعايته. المهم يا أخوان، نقول إن الإقساط معناه العدل، واجب في كل شيء، حتى في النفس وفي الأهل والأولاد. فقد كان السلف الصالح يعدلون بين أولادهم في التقبيل، فإذا قبل الصبي هذا مرة لابد أن يقبل الصبي الآخر مرة أخرى، وإن قبله مرتين قبله مرتين، وإن قبله في خده قبل الثاني في خده، وإن قبل هذا على رأسه قبل الآخر على رأسه، ولو كان لا يحبه، لأن بعض الأولاد ربما أن الوالد يحب هذا أكثر من هذا، لكن لا بد من العدل، لا بد من العدل. حتى أن بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا توضأ عند زوجة يتوضأ عند الزوجة الأخرى من العدل. ولذا إذا نظر أيضاً إلى أحد بنظر رحمة ينظر إلى الآخر مثله، كل هذا يريدون العدل. ولذا يقول الشيخ: متى عود الإنسان نفسه على العدل أعانه الله عليه. فيجب العدل بين الأولاد في العطية، والعدل بين الزوجات، والعدل بين الخصمين، وفي كل شيء، حتى المرأة تعدل معها في المبيت، في المبيت، ولو كانت والد أو كانت مريضة لا بد أن تعدل عنها إلا إذا سمحت لك. ولذا قال الله عز وجل: يحب المقسطين. لكن هل هناك فرق بين المقسط والقاسط؟ نعم، فيه فرق بين المقسط والقاصد. القاصد يا إخوان كما قال الله عز وجل في سورة الجن: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طيب، إذن ما هو الفرق بين المقسط والقاسط؟ القاسط يعني هو الجائر، هو الظالم. القاسط هو الجائر الظالم، والمقسط هو الذي يرفع الجور ويرفع الظلم، يعني عادل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين. ولذا قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا انتقال يا إخوان. الإحسان، أنتم تعرفون أن الإحسان هو أكمل الأمور، الإحسان هو أكمل شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه يحب كذا ويحب كذا حتى وصل إلى المحسنين، وهذا انتقال إلى ما هو أكمل. أكمل العدل ولا الإحسان؟ الإحسان أكمل من العدل، الإحسان أكمل من العدل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان في كل شيء، قلنا قبل قليل العدل في كل شيء، أيضا الإحسان في كل شيء، سواء كان في معاملة الخالق أو في معاملة المخلوق أو في معاملة أي إنسان. في معاملة الخالق الإحسان: تعبد الله كأنك تراه، يعني إذا صليت وقل الله وقلت الله أكبر تقول: الله الآن ينظر إلي ويراقبني، كيف تكون صلاتي؟ لابد أن تكون صلاتي أحسن شيء، كما أنه لو قال لك أستاذك أو شيخك يا فلان صل، أنا أريد أرى كيف صلاتك، تكون صلاتك أحسن صلاة. فأنت لابد أن تعلم إذا لم تكن ترى الله عز وجل فهو يراك، فأنت كأن الله سبحانه وتعالى يراك. وحقيقة حقيقة يا إخوان أنك إذا كبرت وقلت الله أكبر، ربك سبحانه وتعالى في قبلتك ينظر إليك ويراقبك. ولذا يجب علينا أن نهتم بالصلاة أكثر، نحسن الصلاة أكثر. فالإحسان يا إخوان، الإحسان في معاملة الخالق أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كل ما عملت عبادة من عبادة الله عز وجل تعتقد اعتقادا جازما أن الله أمرك وأنه ينظر إليك وأنه يسمع كلامك. فالإحسان مع الله عز وجل أن تراقبه وتعلم أنه ينظر إليك. طيب، الإحسان في معاملة الخلق، الإحسان في معاملة الخلق بيّنها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هي؟ بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بضابط مهم لا إشكال فيه. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تريد أن تحسن إلى الخلق، قدم لهم ما تحبه لنفسك. إذا أردت أن تتصدق بتمرة، هل هذه التمرة تحب أن تأكلها؟ وإلا هذه التمرة ليست نظيفة، أو ليست طيبة، أو ليست نافعة، أو أخوك تقدم له ما ينفعه. ولذا هذه قاعدة الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك به. يعني لو أنك رأيت إنسان مرة ولم يسلم عليك يكون في نفسك شيء، فأنت أيضا عامله بالأحسن وسلم عليه. سلم على الآخرين، ادعو للآخرين، تواضع مع الآخرين، وهكذا. هذه قاعدة بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الميزان بأن تحسن إلى عباد الله وإلى المخلوقات، حتى القطط وحتى الحمير، وحتى تحسن إليهم. إلى عباد الله تحسن إليهم في مالك وفي بدنك وفي جاهك وفي كل معاملة. كيف أحسن إليهم ببدني؟ تساعده ببدنك، كما ورد في الحديث أن الإنسان إذا ساعد أخاه على حمل متاعه، رجل عجوز كبير لا يستطيع أن يحمل متاعه على دابته، تأتي وتحمل معه هذا المتاع على دابته، هذا أيضا لك أجر عند الله، وهو يكون صدقة. وهذا تساعد الآخر، تساعده ببدنك. هذا الإحسان إلى الآخرين بعمل اليد. وأيضا الإحسان بالمال، تعطيهم من الزكاة أو تعطيهم صدقة أو تعطيهم هبة أو هدية أو عطية أو نفقة، كل هذه مطلوبة من المال. الزكاة كلنا نعرف الزكاة هي القدر الواجب إخراجه في الأموال. ربنا أعطاك 40 من الغنم، أخرج منها واحدة. لكن ما هي التي تخرجها؟ لا تخرج أعلاها ولا تخرج أضعفها، وإنما تخرج الوسط منها. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاءهم المزكي يطلب الزكاة يقولون: خذ أحسنها. فيقول: ما أمرت بأخذ الأحسن. قالوا: سبحان الله، الله يعطينا 40، ما نخرج واحدة أحسنها؟ لابد أن نخرج أحسن واحدة فيها. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الرسول: يا رسول الله، هل نقبل منهم أنهم يعطون أحسن شيء؟ لأن الرسول نهاهم أن يأخذوا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا رضوا فلا مانع. ودعا للذين أيضا أصروا دعا لهم بالبركة في أموالهم. فربنا أعطاك أموال، أعطاك 1000 ريال أخرج منها زكاة قليلة، أعطاك 1,000,000 ريال أخرج منها زكاة قليلة. فالقدر الواجب هذا لو أنك فقير تحب الناس يعطونك، فما دام أنك غني أحب إلى الناس ما تحبه لنفسك. هذه قاعدة، قاعدة قعدها الرسول عليه الصلاة والسلام، تساعدهم بالبدن وتساعدهم بالمال، إما زكاة وإما صدقة. الصدقة ما قصد به التقرب إلى الله عز وجل، ما هي زكاة، لأن الزكاة واجبة حق للفقراء، لكن الصدقة التقرب إلى الله عز وجل، بغض النظر عن كون الفقير ينتفع بها أو لا ينتفع. وأيضا هدية، والهدية ما يقصد به التودد لأجل الناس يحبونه، التودد والإكرام. وأيضا هبة ما قصد بها مجرد انتفاع المعطى، فلم يرد المعطي التقرب إلى الله بهذا ولا تودد إلى المعطى، بل أعطاه هكذا. وأيضا عطية، والعطية التبرع بالمال في مرض الموت. والنفقة، ينفق الإنسان على والديه، ينفق على زوجته، على أولاده، هو ما يجب إعطاؤه لمن تجب نفقته بالمعروف، كل هذا إحسان. ولذا قال الله أحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسن في صلاتك، أحسن في معاملتك مع الآخرين، أحسن في معاملتك أيضا مع نفسك. ولذا يمل للإنسان أن يحسن بجاهه، إذا كان له جاه يحسن إلى الناس بجاهه، يعني يشفع شفاعة جائزة، أما الشفاعة المحرمة فلا، يعني يتوسط لأناس يساعدونهم، يوظفونهم، يعطونهم، وكل هذا جائز. أما إذا كانت شفاعة محرمة فلا تجوز. الشفاعة المحرمة التي فيها إسقاط واجب، إذا كان فيها إسقاط واجب فإنها لا تجوز. ففي هذا يا إخوان إثبات المحبة لله عز وجل، فثبت أن الله يحب ويحب، ويجب علينا هذا، ونحن ندرك ذلك بأنفسنا. إذ يدرك العبد أنه يحب ربه، العبد يدرك أنه يحب ربه لما غذاه من النعم وأمده بكل ما يحتاج. الله أعطاك صحة، أعطاك مال، أعطاك الجاه، من هو الذي أعطاك هذه الأمور؟ الله. طيب لماذا لا تحبه؟ الكلب إذا أعطيته لمدة شهر، إذا أكلت أكل لمدة شهر يحبك ويدافع عنك، بل قد يفني جسمه ويموت من أجلك. لو جاءك عدو يقاتل يدافع هذا العدو عنك. ولذا ترون يا إخوان في البلاد الكافرة كثير من النساء يربين الكلاب، ولو سألت هذه المرأة لماذا تربين الكلب تقول يدافع عني، لأجل يدافع عني أعدائي. فالكلب إذا رباه الإنسان وأطعمه فكيف بالله الذي رباك وأطعمك وأعطاك؟ لابد أن تحبه، لابد أن تحب الله عز وجل. وإذا أحببت الله عز وجل نفذ أوامره واجتنب نواهيه، فإذا نفذت أوامره واجتنبت نواهيه ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بالجنة. ولذا ورد في الأثر أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم. أظن أنا طولت عليكم كثير، لكن فيه مراجعة لهذا الدرس الآن من الشيخ عبد العزيز يقرأ علينا مراجعة الكلام الذي قلته لكم، وبعدين نختم جلستنا هذه التي نرجو إن شاء الله أن تكون نافعة ومباركة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله والله يحب الصابرين، أي الصابرين على شريعة الله والصابرين على أقدار الله، وشريعة الله أوامره ونواهه، فهم صابرون على الأوامر وصابرون عن النواهي وصابرون على الأقدار، فمن كانت هذه حاله فإن الله يحبه. مسألة: أيهما أعظم، الخلة أو المحبة؟ الجواب: الخلة أعلى مراتب المحبة، ولذلك الذين يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله انتقصوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا فإن المحبة يوصف بها كل مؤمن، وإن الله يحب المتقين ويحب الصابرين، لكن الخلة لا نعلم أحدا يوصف بها إلا اثنين، وهما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقط، حتى إنه لا يجوز أن نقول موسى خليل الله، ولا أن نقول عيسى خليل الله، ولا أن نقول نوح خليل الله، لأن هذا الوصف لا يكون إلا لاثنين وهما محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ولكن أيهما أفضل؟ نقول محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من الجميع، يقول الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. قوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا أي اعدلوا في أنفسكم وفي أهليكم وفي معامليكم، ففي الجميع يجب العدل حتى في أنفسكم. ولهذا لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حق. وقد أوجب العلماء رحمهم الله على أن من خاف على نفسه الموت من الجوع أن يأكل، وعلى من خاف الموت من العطش أن يشرب، ولا يقول: لي أن أهلك نفسي، لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبهذا نعرف خطأ من يتبرع بشيء من أعضائه لأحد من الناس، فبعض الناس يتبرع بكليته لواحد من الناس تعطلت كليتاه، فقال: أنا أريد أن أتبرع له بكليتي. فيقال له: هل كليتك لك؟ الجواب: ليست لك حتى تتبرع بها لأحد، بل ولا أن تبيعها وأنت حر، لأن الحر لا يباع. ثم إذا قدرنا أنه لا يضرك وأنه ينفعه، أفليس هناك احتمال ولو واحدا في المئة أن جسمه لا يستجيب لها؟ فإذا فقد ارتكبنا مفسدة بقي يقينا لمصلحة ليست يقينية. ثم هل تأمن نفسك إذا تبرعت بكلية أن تبقى الباقية صالحة دائمة؟ فقد يأتيها مرض، وإذا أتاها المرض فمعناه أنك أهلكت نفسك، لأنك لن تعيش بلا كلى، لأن الكلية تمتص جميع السموم التي في الأطعمة والأشربة، ولو تخلت الكلية عن العمل لانتشرت في الجسم السموم وهلك. ثم إن الظاهر لي، وأقوله ليس عن شرع ولا عن طب، أن هاتين الكليتين تتعاونان، وأنه إذا انفردت إحداهما ثقل الحمل عليها، وصار هذا أقرب إلى تعبها وفسادها. فإن قال قائل: وهل التبرع بالدم يدخل في التصرف فيما لا حق له به؟ قلنا: لا، لأن التبرع بالدم يأتي خلفه. والمهم أن نقول إن الإنسان مأمور بالعدل حتى مع نفسه، وليس له أن يهلك أو يتلف شيئا من أطرافه، كما أنه ليس له أن يهلك أو يتلف شيئا من حياته. وقد نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتبهم على أنه يحرم قطع عضو من الميت ولو أوصى به، ذكروا هذا في باب غسل الميت في كتاب الجنائز. يعني لو أن إنسانا مثلا قال: أتبرع بعد موتي بعيني أو بكليتي أو بقلبي لفلان، لقلنا يحرم أن يتبرع بها حتى ولو كان بعد موته، ولن ينتفع بها. نص على ذلك أهل العلم، ووجه ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في الحرمة والتحريم. والإنسان إذا أتاه مرض من عند الله واختار الله له أن يموت، فهو إن لم يمت اليوم مات غدا، وربما يكون الموت خيرا له. فكم من إنسان يكون بقاؤه على الحياة شرا، كما في الحديث: شركم من طال عمره وساء عمله. والإنسان المؤمن إذا انتقل من الدنيا ليس ينتقل إلى دار أسوأ، بل ينتقل إلى دار خير من داره. ولذلك ندعو للميت ونحن نصلي عليه ونقول: اللهم أبدله دارا خيرا من داره. وربما يحصل عند هذا الذي أصيب بمرض في كليته من الإنابة إلى الله والرجوع إليه وتلقي الموت باستعداد تام، وهذا أفيد بكثير من أن تبقى حياته أياما ثم يموت. ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه موسى حتى فقأ عينه، فرجع ملك الموت إلى الله فقال: أرسلتني يا رب إلى رجل لا يريد الموت. قال الله عز وجل: مره أن يضع يده على جلد ثور، وله من السنين بقدر ما تحت يده من هذه الشعرات، وهي كثيرة، على أننا لا نعلم عن كيفية يد موسى عليه السلام هل هي كبيرة أو صغيرة، لكن لا شك أنها أكبر من يد الإنسان الآن، لأن الخلق يتناقص حتى وصل إلى هذه الأمة. ثم إن الثور تختلف بالنسبة للثيران بالنسبة لرصف الشعر كما تختلف رؤوس بني آدم. والمهم أنها ستكون كثيرة. قال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فمن الآن، لأن عمرك ولو طال فكأنما تلبث ساعة من نهار. والآن مثلا نحن متفاوتون في الأعمار، والكثير منا والقليل كل الماضي سواء كأنه لم يكن. فقال موسى عليه السلام: فمن الآن، ولكن اسأل ربي أن يكون موتي حول البلاد المقدسة. فانتقل إلى هناك ومات هناك عند الكثيب الأحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأرينكم قبره، ولكن الحمد لله أنه لا يعلم الآن، بل ولا يعلم قبر من قبور الأنبياء السابقين إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه الله سبحانه وتعالى في هذا المكان. فالحاصل أننا نقول إن الإقساط واجب في كل شيء، حتى في النفس وفي الأهل والأولاد، فقد كان السلف يعدلون بين أولادهم في التقبيل، فإذا قبل الصبي مرة قبل الثاني مرة، وإن قبله مرتين والثاني ينظر قبله مرتين، يريدون العدل حتى في التقبيل. ومتى عود الإنسان نفسه على العدل أعانه الله عليه. فيجب العدل بين الأولاد في العطية، والعدل بين الزوجات، والعدل بين الخصمين، وفي كل شيء. قوله: يحب المقسطين وليس القاسطين. وقال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والفرق بين القاسط والمقسط أن القاسط هو الجائر، والمقسط هو رافع الجور أي العادل. قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا انتقال إلى ما هو أكمل، فالإحسان أكمل من العدل. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان في كل شيء، سواء في معاملة الخالق أم في معاملة المخلوق. فالإحسان في معاملة الخالق أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما الإحسان في معاملة الخلق فقد حدده الرسول عليه الصلاة والسلام بحد لا جور فيه ولا إشكال فيه، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه قاعدة. والقاعدة الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. والشاهد من ذلك قوله: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا هو الميزان، بأن تحسن إلى عباد الله في مالك وفي بدنك وفي جاهك وفي كل معاملة. أما بالبدن فأن تعين الرجل على حمل متاعه أو على إناخة بعيره أو على أي شيء. والإحسان في المال بأن تعطيه زكاة أو صدقة أو هبة أو هدية أو عطية أو نفقة. فالزكاة هو القدر الواجب إخراجه في الأموال، والصدقة ما قصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل بغض النظر عن كون الفقير ينتفع بها أو لا ينتفع. والهدية ما قصد بها التودد والإكرام، والهبة ما قصد بها مجرد انتفاع المعطى، فلم يرد المعطي التقرب إلى الله بهذا ولا توددًا إلى المعطى، بل أعطاه هكذا. والعطية التبرع بالمال في مرض الموت، والنفقة هي ما يجب إعطاؤه لمن تجب نفقته بالمعروف. وكذلك تحسن إلى الخلق بجاهك بالشفاعة الجائزة، وذلك بالتوسط. أما الشفاعة المحرمة فلا تجوز، مثل أن تشفع في إسقاط واجب، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له، والله أعلم. ففي هذا إثبات المحبة لله عز وجل، فنثبت أن الله تعالى يحب ويحب، ويجب علينا هذا، ونحن ندرك ذلك بأنفسنا، إذ يدرك العبد أنه يحب ربه لما غذاه به من النعم وأمده بكل ما يحتاج. ولهذا جاء في الأثر: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. قوله:
إذا نثبت لله عز وجل أيضا أن الله سبحانه وتعالى يرضى وأنه يكره، أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن الشيء وأنه يكره الشيء. لكن المعطلة، من هم المعطلة؟ يعني الذين نفوا صفات الله عز وجل، حرفوا الصفات لله عز وجل، عطلوه من الصفات تعطيل. ماذا يقولون؟ يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى. سبحان الله، كيف ربنا لا يرضى؟ يقولون رضاه يعني هو الثواب أو إرادة الثواب. لكن هل هذا يعتبر تحريف؟ نعم، تحريف لكلام الله عز وجل. الله يقول يرضى وهم يقول لا، الله ما يرضى ولكنه يثيب. طيب ربنا سبحانه وتعالى يكره، قالوا يكره يعني يعاقب، أما يكره ربنا ويرضى لا، وهذا خطأ. هذا رأي المعطلة أو الجهمية من المعتزلة، هذا رأي خاطئ، لأنهم عندهم يقولون أدلة عقلية، وهي ليست أدلة عقلية ولكنها أدلة وهمية، أدلة وهمية. لأنهم يرون أنهم إذا أثبتوا لله صفات أنه يرضى وأنه يكره، هؤلاء شبهوه بالمخلوق. لا، ليس هناك تشبيه بالمخلوق. إذا أثبت الله لنا شيئا من الصفات فنثبته له حقيقة. أما أن الله يقول يرضى عن عباده، يقوله الرسول أنه يرضى وهم يقولون لا لا ما يرضى، طيب ماذا نفعل؟ قالون إنه يثيب. لا، هذا خطأ أيها الإخوة، وهذا إن شاء الله درسنا غدا بإذن الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.